بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: الثاني في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، وإلا لم تنع تكليفنا بشيء فلا عصيان، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، وللسمع. نعم، الآن وصل حديثنا للمبحث الثاني من مباحث العدل، وهو أنه وقع كلام هل إن الإنسان فاعل لأفعاله وأحداثه بالاختيار أم هو مجبر عليها، يعني الأفعال اللي تصدر من الإنسان بقصده واختياره وإرادته، أو هو مجبر عليها لأن الله خلق فعله فلا قصد ولا اختيار ولا إرادة له فيه. هذا المبحث وقع محل كلام في زمن عصر الدولة العباسية، لأن العباسيين قووا هذا المذهب، قووا أن الله يجبر الإنسان على أفعاله حتى يبررون من ماذا أفعالهم، حتى يبررون أفعالهم وظلمهم اللي كان يقع. فوقع محل البحث بين المتكلمين بالخصوص الأشاعرة ومنه المعتزلة، هل إننا بصفتنا إنسان فاعلون لأفعالنا باختيارنا وإرادتنا، أم أننا مجبرون عليها لأن الله هو الذي خلق أفعالنا ونحن لا قصد ولا إرادة ولا اختيار لنا فيها. نعم، هذا محل البحث، فدخل بالمباحث العدل. المصنف رحمه الله يقول: إحنا عندنا وجوه متعددة تبين أن الإنسان هو فاعل لأفعاله باختياره وقصده وإرادته وليس مجبر عليها، منها الضرورة والوجدان. بالضرورة، بالبداهة، بالوجدان، بمعطيات الإنسان من نفسه يعلم أنه مختار في أفعاله وليس مجبر على ذلك، وعندنا لذلك وجوه. الوجه الأول: أولاً، إحنا نحس أكو فرق بالضرورة والبداهة والوجدان بين سقوط الإنسان من سطح الدهر. كيف يسقط؟ كما لو سقط بقاهر مثل عدو يدفعه من سطح الدهر ويقع، هذا بقاهر بدون قصده واختياره وإرادته. أو هو يحصل عنده ماذا؟ غفلة مثل دوران الرأس أو الاشتباه ويسقط من الأعلى لمن؟ للأسفل. هذا واضح إن سقوطه من الأعلى للأسفل بغير قصد ولا إرادة ولا مختار له، هذا واضح. وبين إنه الإنسان ينزل من السطح إلى الأسفل بقصده واختياره عن طريق الدرج والسلم، هذا بقصده واختياره وإرادته. فإذا أكو بعض الأفعال تقع بدون قصد واختيار وإرادة، مثل الفعل القاهر أو الفعل اللي يقع من الغفلة، هذا واضح بالوجدان نحس إنه وقع بدون قصد وإرادة، عدو يدفعك من السطح وتسقط. وبعض الأفعال تقع بقصد وإرادة واختيار، مثل الإنسان اللي ينزل من أعلى سطح الدار إلى الأسفل عن طريق الدرج والسلم، هذا الفعل وقع بمن؟ بقصده وإرادته واختياره. فإذا هذا شيء يدل لو كانت أفعالنا كلها مخلوقة من قبل الله والإنسان مجبر عليها ولا قصد ولا إرادة ولا اختيار فيها، فلأصبحت أفعالنا كلها ماذا؟ على فرد واحد، كلها بدون اختيارنا، كلها من دون قصد وإرادة، كلها مجبرون عليها، في حين إننا نرى بالضرورة والوجدان والبداهة أنه بعض أفعالنا مختارة بها قصد وإرادة، كنزول الإنسان من أعلى سطح الدار إلى الأسفل عليكم السلام. فهذا شيء يدل يوجد فرق واضح أنه بعض الأفعال فيها قصد وإرادة وبعض الأفعال ليس فيها قصد وإرادة، إذن يدل على بطلان من يقول إن الله خلق أفعال الإنسان وإنه يجبره عليها وإن لا قصد ولا إرادة ولا اختيار له فيها. هذا الدليل الأول، شو نسميه؟ دليل الضرورة والوجدان والبداهة. اثنين، عندنا وجه آخر، إنه لو لم يكن العبد مختار في أفعاله وهو مجبر عليها لأن الله خلقها وإجبره عليها، هذا يلزم منه امتناع تكليفنا بشيء، فلا عصيان حينئذ. لماذا؟ لأنه لو قلنا إن الله عز وجل يخلق الأفعال ويجبر الإنسان عليها، بعد يمتنع تكليفنا، لأن التكليف مدار منه القصد والاختيار والإرادة. يعني لو قلنا إن الله عز وجل هو اللي خلق أفعالنا، طيب كيف يكلفنا بالأفعال والأوامر والتروك والنواهي؟ لأن أكو بعض الأشياء كل إحنا نفعلها وكل إحنا ماذا نتركها بقصدنا واختيارنا وإرادتنا. أما لو قلنا هي الأفعال كلها مخلوقة من قبل الله وهو الذي خلق أفعال العباد وهو الذي جبره عليها، بعد ما يصبح مدار للتكليف، لأن يعني التكليف مدار ماذا؟ القصد والاختيار والإرادة. أنت تصلي بقصدك وإرادتك، ترتكب الزنا والعياذ بالله بقصدك وإرادتك بفعلك. لو كان الأفعال كلها مجبر عليها، بعد ما يصبح محل للتكليف، بل لم تنع التكليف، وبالتالي ما يصير المولى يكلفنا بأفعال وتروك هو خالقها فينا وجابرنا عليها، لأنه بعد يصبح تكليف بغير الممكن بغير المقدور فيه. وبعد إذا إحنا خالفنا النواهي وارتكبنا العياذ بالله الزنا، السرقة، القتل، بعد لا عصيان علينا. لماذا؟ لأن هو حسب قولكم هو الله أجبرنا عليها، فإذا نحن غير مختارون فيها، فبالتالي بعد لا تكليف ولا عصيان. لماذا؟ في حين أخو تسالم وإجماع بين المسلمين أنه بعض العباد مطيع، وعندما يأتي بالأوامر ويترك النواهي فهو غير عاصي، وبعض العباد ماذا؟ عاصون ويستحقون العقاب، فهذا يخالف التسالم والإجماع الموجود بين المسلمين، لأنه فينا عاصي وفينا غير عاصي، والعاصي مستحق للعقاب والمطيع لا يعاقب. نعم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، لو قلنا إن الإنسان ليس له قصد واختيار في أفعاله لأنها مخلوقة فيه من قبل الله وهو مجبر عليها، هذا ماذا يلزم منه؟ لقبح أنه الله يخلق الأفعال فينا ثم يعذبنا بسبب ماذا؟ مخالفتها. يعني لو قلنا إن الله يخلق فعل الزنا والعياذ بالله أو السرقة والقتل والكذب في فعل الإنسان، ثم بعد ذلك ينهاه عنه، ثم بعد ذلك يعاقبه ويعذبه عليه، راح العبد يستطيع يحتج على الخالق، يقول له أنا لم أقصد الزنا لأني مجبر عليه، وهو مخلوق وهو فعل قد خلق وأجبرت عليه، فكيف تعذبني عليه؟ وهذا قبيح، إنه المولى سبحانه الخالق يخلق فيك فعل الزنا والعياذ بالله ثم ماذا؟ يجبرك عليه ثم يعاقبك عليه، هذا قبيح وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. كيف يخلق بينا فعل الحرام كالقتل والزنا والسرقة والكذب ثم يعذبنا ويعاقبنا عليه بالآخرة ونحن مجبورون عليه؟ هذا أيضا من القباحة. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو الدليل السمعي. عندنا آيات وأحاديث كثيرة والقرآن مشحون بها والسنة مكثرة لها، إنه تصرح باختيار الإنسان لأفعاله وأنه هو مختار وأنه الأفعال والأعمال منسوبة إليه حقيقة وبالذات. ستأتينا إن شاء الله نقرأ كثير من هذه الروايات تدل على أن الإنسان هو ينسب الفعل لنفسه، هو يقوم به بذاته باختياره وإرادته وقصده، ستأتينا إن شاء الله ذكرها في باب الشرح. نعم، الآن نقرأ قول من المحشي الشارح البغداد السيوري رحمه الله، يقول أولا إحنا نريد نستعرض الأقوال في مسألة هل إن أفعال الإنسان مخلوقة ومختار فيها أو مجبر عليها، أو هو مختار فيها له قصد وإرادة من دون أن يكون مجبر عليها. عندنا أولا مذهب الأشاعرة اللي ذهب به أبو الحسن الأشعري، هذا شيخ فرقة الأشاعرة ومن تبعه من مدرستهم، قالوا إن أفعال الإنسان كلها واقعة من الفاعلين بقدرة الله تعالى، وإنه لا فعل للعبد أصلا، لا صنع ولا عمل للفعل، وإن الإنسان مجبر على أفعاله والفاعل للأفعال ليس إلا الله تعالى. طبعا من هذا القول شو يستفيد؟ إن أفعال الإنسان مخلوقة والإنسان مجبر عليها، هذا قوله. لهذا أتباع الأشاعر اللي يقولون بهذا القول أسموهم المجبرة. لماذا؟ لأن يقولون إن الله خلق أفعال العباد وجبرهم عليها، فأسموهم بمن؟ بالمجبرة. اللي يقولون بأن الإنسان مجبر على فعله لأن الله هو الذي خلق فعله، وأن الإنسان لا فعل له ولا قصد ولا إرادة، وهو مجبر على أفعاله لأن الفاعل الحقيقي للأفعال ليس إلا هو الله عز وجل. هذا القول الأول. طبعا إحنا ما ينكر أحد أن وقوع الأفعال تقع بقدرة الله، ما ينكر أحد، كل المسلمين متفقين أن الأفعال تقع بقدرة الله، لأن الله يعطي القدرة للإنسان حتى يفعل الفعل. لكن مو هذا معنى أن الله خلقها وأجبره عليها، لأن هذا شنو؟ ينسب الظلم لله عز وجل. هذا القول الأول. اثنين، بعض الأشاعرة قالوا أن ذات الفعل صادر من الله لأنه هو خالقه وصانعه، وذات فعل الفاعل واقع بقدرته تعالى، لكن العبد له الكسب. وفسروا الكسب بأنه يكون فعل الطاعة وفعل المعصية، يعني كونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. العبد هو يختار الطاعة ويختار منه المعصية، لكن الفعل هو مخلوق من الله. هذا ما افترق هذا القول عن القول الذي قبله. القول الذي قبله هم يقول الفعل مخلوق من الله، لكن فقط تغير بمسألة الكسب. وهاي مسألة الكسب يعني هي جاءت مسألة مستحدثة أحدثها المتكلمون في زمن متأخر عن الأشاعرة حتى يصلحون الجبر اللي واقع وين؟ في القول الأول، لأن القول الأول يلزم منه الجبر. فهم جاءوا بموضوع الكسب وأبدعوه ووضعوه متأخرا حتى يصلحون محذور الجبر اللي نوجد وين؟ في القول الأول. ويقصدون من الكسب إنه فعل الطاعة والمعصية هو باختيار منه الإنسان، كون طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. فالعبد اللي يختار فعل الصلاة هذا طاعة له فله الثواب عليه، والعبد اللي يختار فعل المعصية كشرب الخمر فعلى العبد العقاب. لكن هذا القول كما قلنا ما افترق عن الأول، لأن هم يقول إنه الأفعال ماذا؟ مخلوقة من قبل الله فهو مجبر عليها. ثلاثة، عندنا قول ثالث للأشاعرة، قالوا إن العبد إذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيب العزم. يعني مثلا لو زيد صمم على ارتكاب فاحشة الزنا والعياذ بالله، خلق الله فعل الزنا فيه بعد التصميم، فزيد لم يعمل أزيد من التصميم، صمم يعني أراد، لكن العمل اللي خلقه وأوجد منه الله عز وجل، وخلق عقيب تصميم العبد. هذا أيضا لا يفترق عن القول بمن؟ بأن أفعال العبد من اللي خلقها؟ الله، وبالتالي هو مجبر عليها. هذه ثلاث أقوال لمذهب الأشاعرة. وينقل علماء الكلام منهم السيد المرتضى علم الهدى أن هؤلاء اللي يقولون بهاي الأقوال يكون مذهبهم مذهب الجبر، يعني الله يجبر العباد على الأفعال لأنه خلق الأفعال وما لهم قصد واختيار بإرادتهم. وهذا مذهب الجبر بثلاثة أقوال. الأول، البعض منهم يقول إن الله تعالى خلق فعل العبد وليس للعبد في ذلك الفعل أي اختيار أو قصد أو إرادة، إنما أضاف وخلق الفعل إليه. هذا المذهب ذهب إليه منه جهم بن صفوان أحد علماء المتكلمين، والفرقة اللي تبعته أسموها بمن؟ بالجهمية، تبعا لاسمه، لأن هو اسمه منه جهم بن صفوان. اثنين، البعض منهم قال إن الله خلق فعل العبد وإن العبد فعله باستطاعة موجودة في العبد، لكن هاي الاستطاعة متقدمة. هذا اللي قال بهذا القول اسمه ضرار ابن عمرو، ضرار ابن عمرو، وأصحابه اتبعوه على ذلك. عندنا قول الثالثة للمجبرة، قالوا إن الله تعالى خلق فعل العبد، والعبد إن العبد فعله باستطاعته، لكن الاستطاعة حدثت في حال الفعل، وما يجوز أن تتقدم الفعل. اللي اتبع هذا الرأي هو النجار وبشر ابن المعتمر المريسي ومحمد بن غوث وغيرهم، ادعوا هاي الدعوة. لهذا من باب اللطيفة، طبعا كل هاي الأقوال تدعو لمن؟ تدعو للجبر. من باب اللطيفة، محمد ابن الهذيل ابن عبد الله البصري كان من علماء ورؤساء المعتزلة. من نقلوا لقول بشر؟ بشر منه؟ قلنا بشر ابن المعتمر. شو يقول؟ يقول إن الله هو اللي خلق الأفعال وهو جبر الإنسان عليها، والإنسان عنده استطاعة للفعل، لكن هاي الاستطاعة تحدث حال الفعل. من نقلوا لقوله ماذا قال؟ قال حمار بشر أعقل من بشر. لماذا؟ قال لأن حمار بشر إذا أتى إلى جدول النهر ورآه صغيرا وأراد أن يقفز ويعبره ويطفره لقفره، لأن الحمار يدرك أنه يستطيع أن يعبر هذا النهر الصغير، وإذا جيء به إلى جدول ونهر كبير لم يطفره ولم يعبره، لأن حماره يفرق بين المقدور وغير المقدور. أما بشر نفسه فلا يفرق بين المقدور له ولغيره. يقول حمار بشر أفهم من بشر نفسه، لأن حمار يعرف المقدور وغير المقدور، وبشر نفسه لا يعرف بين ما هو مقدور له ولغيره. هاي من باب اللطفة اللطيفة اللي تنقل عن ذلك. هذا القول الأول. عندنا القول الثاني، ذكروا المعتزلة والزيدية والإمامية. طبعا المعتزلة واضحين سابقا احنا عرفناهم، قلنا هي فرقة كلامية كانوا يدرسون يم حسن البصري، منهم عمير ابن عبيد وواصل ابن عطاء، تركوا واعتزلوا درس الحسن البصري في مدرسة في مسجد الجامع في مدينة البصرة، فأسموهم بالمعتزلة. الزيدية مذهب كلامي وفرقة ظهرت في زمن الإمام علي بن الحسين زين العابدين، ابنه زيد بن علي، عند زيد بن علي سامعين به، عند ثورة أقامها ضد الأمويين، أتباعه قالوا بإمامته وبإمامة الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين عليه السلام، وقالوا بإمامة منه زيد، ولكن ما يعترفون بإمامة الأئمة الذين منه من بعده، يعني ما يعترفون بإمامة الباقر والصادق والكاظم، فأسموهم بمن؟ بالزيدية، لأنهم اتبعوا يا مذهب زيد ابن علي، مع أن زيد ابن علي بن الحسين كان يقر بإمامة أهل البيت، لكن هم اتبعوا قالوا بإمامته وما اعترفوا بإمامة من بعده. هاي الفرقة شو يسموها؟ فرقة الزيدية. سميت بالزيدية لمن؟ لأنهم يقولون ويقرون ويعترفون بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليه السلام. وفرقة الإمامية هي معروفة عندنا، اللي يقولون ويقرون ويعترفون بإمامة الأئمة الاثني عشر. رأيهم بمسألة إن الأفعال إن الإنسان هل هو مختار في أفعاله أم لا، أو هو مجبر عليها، يقولون إن الأفعال الصادرة من العبد سواء كانت طاعة مثل الصلاة والصوم والزكاة، أو كانت معصية مثل السرقة، القتل، الزنا، العياذ بالله، لعب القمار، وصفات هاي الأفعال إنها حسنة أو قبيحة، أو قبيحة وكيفيتها وحصولها، إنها وقعت قائمة قاعدة من الإنسان، سريعة بطيئة، كلها هي. وكذلك هذا الكسب اللي ذكروه، كون هذا الفعل طاعة أو عبادة أو كونه معصية، كلها واقعة بقدرة العبد واختياره. كل فعل يصدر من العبد يقع ديما بقصده واختياره وإرادته، صحيح بقدرة الله، لأن الله وفقه للفعل، يعني أوجد القدرة فيه، لكن هو ماذا يختار؟ بقصده وإرادته وتعيينه. كل فعل هو قادر مختار عليه وليس مجبرا على فعله، لأن القول بالجبر ينسب الظلم إلى الله عز وجل، بل العبد بما هو قادر له تمام القدرة والاختيار أن يفعل أو لا يفعل، يختار أو لا يختار. هذا المذهب يسموه مذهب منه؟ من يقول بعدم الجبر في الأفعال. المحقق رحمه الله يقول هذا المذهب هو الحق لوجوه. الوجه الأول، إحنا نجد بالضرورة والوجدان بأنفسنا بقرار داخلنا فرق بين صدور الأفعال بالقصد والإرادة ووقوع بعض الأفعال من دون قصد وإرادة. مثل هذا المثال العرفي اللي ذكرنا، إنسان يقع من أعلى السطح بقاهر كالعدو الذي يدفعه، أو يقع بفعل غفلة كما لو أصاب بدوران الرأس وسقط، هذا بغير قصد وإرادة واختياره. وبين الإنسان اللي ينزل من أعلى السطح بمن عن طريق الدرج والسلم، بمن اختار هذا الفعل بقصده وإرادته. إذن أكو فرق بين بعض الأفعال المقصودة وغير المقصودة. فبعض الأفعال تصدر من عندنا بقصد واختيار وإرادة وداعي مشوق له، وبعض الأفعال مثل نزول الإنسان من السطح على الدرج، وبعض الأفعال تصدر من عندنا لا عن قصد مثل سقوط الإنسان من أعلى السطح بفعل قاهر كما لو دفعه عدو، أو بحصول غفلة وتزل قدمه. فنحن نقدر على ترك الفعل الأول اللي هو منه النزول بالدرج، نقدر نفعله ونقدر ما نفعله باختيارنا وقصدنا وإرادتنا، دون الثاني اللي هو منه السقوط من أعلى بفعل القاهر، لأن هذا ما النبي قصد واختياره وإرادة. فبالتالي الأفعال اللي تصدر من الإنسان هي بقصده وإرادته واختياره، وليس هو مجبر عليها. وإلا لو كانت الأفعال مجبر عليها ومخلوقة بالإنسان وهي على وتيرة ومداومة واحدة لأصبحت كلها بغير قصد وإرادة بين النزول والسقوط. ولكن نحن نرى الفرق واضح صريح بين بعض الأفعال بالقصد والإرادة والاختيار، وبعضها بدون قصد وإرادة واختيار. فهذا يدل على أنه بعض الأفعال مقصودة ومختارة وليس هو مجبر عليها، فيكون صدور الفعل منه هو بمن بقصد واختيار وإرادة، وهو المطلوب إثباته. ويبطل دعوة اللي يقولون أنه أفعال الإنسان مجبر لأن الله خلقها فيه من دون قصد، هذا المذهب باطل بالوجدان والضرورة. اثنين، الوجه الثاني، لو لم يكن العبد هو موجد لأفعاله، قلنا ماذا؟ لم تنع التكليف، بعد ما يستطيع المولى الخالق سبحانه يأمر بالأفعال والتروك. لماذا؟ لأنه إذا ما كان هو موجد لأفعاله والله جعله مكلف، مع ذلك يلزم التكليف بما لا يطاق، يعني يخلق بفعل الزنا ويجبر عليه ثم بعد ذلك يكلف يقول لا تزني، هذا التكليف بما لا يطاق بغير المقدور، غير ما يمكن تعقله، ما يمكن تعقله. فلو كان الإنسان هو اللي يوجد فعله باختياره وقصده وإرادته يمكن تصحيح التكليف. لما الله يقول له لا تزني وأنت إلى قصد وإرادة لك أن لا تختار الزنا ثم يختار الزنا، هذا يسمى ماذا؟ عصيان للتكليف. والله عز وجل له الحج على الإنسان أن يعذبه ويعاقبه على المخالفة، لأن الطاق قصد وإرادة هو خالف القصد والإرادة والاختيار، لكن يجبر على الفعل ويخلق الفعل فعل الزنا فيه ثم يكلف يقول له لا تزني وهو مجبر على الزنا، هذا لا يرتضيه العقل بل هو أمر قبيح. نعم، فإذا العبد حيث أنه لم يكن موجد لأفعاله وغير قادر عليها ومع ذلك يكلف والأفعال ليست بيده ويعاقب عليها، هذا نوع من القباحة لا يمكن تصوره، بل هو نسبة للظلم إلى الله حاشاه عز وجل، فيصبح من التكليف بما لا يطاق لأن جاي كلفة فوق مستوى الطاعة والقدرة. وهذا طبعا أمر بديهي، من مثل تستطيع أنت الآن نعطيكم مثال عرفي، لو شخص جاء بعبد وكتف بالحبل وقال له لا تتحرك، هو ما يستطيع التحرك. ليش؟ لأن هو أصلا مكتف هو مجبر. أو يقول له لا ترمي نفسك في البئر، هو مكتف كيف يرمي نفسه في البئر؟ فهذا شنو يعني؟ هو مجبر على هذا الفعل. أو هو يسقط بالبئر ويقول لا تقع بالبئر وهو يدفع بالبئر، هذا ما يمكن تعقله بالوجدان بالبداهة، ما يمكن تعقله. إذن هذا باطل بالإجماع، وبالتالي التكليف ما يمكن تعقله لأن باطل مجبر عليه. ومع ذلك يعاقب عليه، نقول هذا باطل بإجماع المسلمين، لأنه معناه أنه لا تكليف ولا عقوبة ولا عصيان، في حين المسلمين عندهم إجماع واتفاق أنه بعض العباد عاصي يعاقب وبعض العباد مطيع لا يعاقب. فإذا لم يكن مكلفاً بعد لم يكن ماذا معاقباً، ولم يكن عاصياً لما أمر به في المخالفة، في حين أنه يوجد إجماع بين المسلمين بالبداهة، حتى الخصم اللي هم الأشاعرة المجبرة يقرون بهذا الإجماع والتسالم أنه بعض العباد هم عصاة وش يستحقون العقوبة وبتركهم الواجب. فهذا الاتفاق اللي حصل بين المسلمين والعلماء يكشف على أن الإنسان مكلف، والتكليف فرع الاختيار، وفعل العبد للمعصية باختياره وقصده وإرادته، لأنه لو فرضنا أنه لا يعد عاصي ومع وجود التكليف لأنه مجبر فهو ليس بمختار، هذا خلاف الإجماع والاتفاق اللي حصل بين المسلمين بأنه بعض العباد عاصي لفعل الحرام ومعاقب عليه. الوجه الثالث إنه لو لم يكن العبد قادر وموجد لفعله لكان ذلك ظلما من الله عليه، والله يصبح أظلم الظالمين وحاشاه عز وجل. لماذا؟ لأن يجبر على الفعل ويضطر ثم يعاقبه، مثل ما ذكرنا شخص يكتف ويرمي بالبئر ويقول لا ترمي نفسك بالبئر ويعاقبه، هذا ظلم. بيان ذلك إن فعل القبيح إذا كان صادر من الله تعالى، لأنه هو خلق فعل مثل فعل الزنا، هو خلق بالعبد وأجبر عليه ثم يعاقب عليه، هذا استحالة، هذا أمر مستحيل. يستحيل أن يكون فعل القبيح كالزنا صادر منه تعالى، لأن خلقه وأجبر الإنسان عليه ويعاقب العبد عليه وهو لم يفعله، لأن الله تعالى يعاقبه عليه مع ذلك باتفاق المسلمين على أن العاصي لابد يعاقب يوم القيامة على عصيانه، إذن هذا ظلم وحاشا لله أن يكون ماذا ظالما، بل هو أعدل العادلين. رابعا وأخيرا أدلة السبع، توجد عندنا آيات في الكتاب العزيز الذي هو فرقان وتبيان للحق والباطل، مشحون ومليء بآيات تتبين إضافة الفعل إلى العبد نفسه، وإن الفعل والحدث يقع بفعل ومشيئة وقصد واختيار العبد وتصميمه، لا إن العبد مجبر على الفعل لأن الله خلقه فيه. نقرأ لكم بعض هذه الآيات، قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الآية وين جاي تنسب فعل الكتابة لمن؟ للذين يكتبون الكتاب، يعني هم بقصدهم اختيارهم ماذا يكتبون الكتاب، هذا نسبة للفعل لمن؟ للكاتب. فكيف يكون الفعل مجبر عليه هو مخلوق فيه فعل الكتابة؟ عليكم السلام، هذا ما يمكن تصوره. اثنين، إن يتبعون إلا الظن، الظن هو عدم العلم واليقين، من اللي يتبع الظن؟ الإنسان نفسه، يعني هو بقصده واختياره وإرادته ماذا يفعل؟ يتبع الظن، هذا نسبة الظن للإنسان نفسه. ثالثا، حتى يغيروا ما بأنفسهم، من اللي يغير ما بنفسه؟ الإنسان نفسه، هو بفعله يغير فعله، فهذا يدعي أنه قاصد مختار به مو مجبر عليه. رابعا، من يعمل سوءا يجزى به، هو من اللي يعمل السوء؟ الإنسان بنفسه بفعله وقدره واختياره وإرادته، مو مجبر على فعل السوء، يعني فعل السوء من يصدر؟ من الإنسان. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل عامل يعمل هو رهن عمله وكسبه، هذا شيد للعمل من يصدر من الإنسان، يصدر بمن؟ بقصده وإرادته. لهذا العقابة أو إثابته مرهونة بمن؟ بما يكسب من عمله. نعم. وأخيرا، جزاء بما كانوا يعملون، هو من اللي يعمل؟ العامل نفسه، وحين نجزيهم على أعمالهم، وأعمالهم خرجت منين؟ بقصدهم وإرادتهم، إلى غير ذلك من آيات الوعد والوعيد والذم والمدح، كثيرة أكثر من أن تحصى. تدل على أن الإنسان هو اللي يفعل الأفعال بقصده واختياره وإرادته. الله ما يجبره على فعل الطاعة أو المعصية، وإلا راح تذهب فائدة التكليف ويصبح ظلم حاشا لله عز وجل. نعم. الآن نقرأ. قال الثاني، يعني من المباحث العدل اللي نتناولها في مبحث العدل في مسألة إنا فاعلون بالاختيار أم لا. إنا يعني قصدها بصفتنا إنسان، هل إحنا فاعلين لأفعالنا وأحداثنا باختيارنا بقصدنا وإرادتنا، أو إحنا مجبورون على ذلك الفعل؟ واللي يتبع هاي المسألة يجد أنه هاي المسألة هي أصلها مسألة سياسية أوجدوها خلفاء الأمويين حتى يبررون أفعالهم من الظلم، وحتى يقولون إحنا ما نظلم الناس، إحنا مجبورين على فعل الظلم. اللي يتبع هاي مسألة الجبر، مسألة الجبر، يجد أن منابعها هي فكرة أموية. نعم. هل إننا فاعلون بالاختيار؟ الجواب، والضرورة قاضية بذلك. الضرورة تقصد بها شنو؟ البداهة والوجدان، معطيات الإنسان من نفسه تقول إنه مختار في فعله لوجوه، للفرق الضروري يعني البديهي الوجداني بين سقوط الإنسان يعني بقاهر مثل شخص عدو يدفعك من أعلى السطح وتقع بدون اختيارك، أو أنت يحصل عندك غفلة وسهو كدوار الرأس وتسقط. هذا الفعل خرج من دون قصد وإرادة، ونزوله منه على الدرج، يعني نزول الإنسان من سطح الدار باستعمال الدرج والسلم بنفسه وقصده وإرادته. شيد الأول يا فعل فعل بدون اختيار، والثاني فعل باختياره. إذن هذا يدل لو كانت الأفعال كلها نمط واحد ومجبرة بعد ماكو إرادة وقصد واختيار. اثنين، وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني لو لم يكن العبد مختار في فعاله لم تنع من الرب الحكيم أن يكلفنا بالتكاليف. بعد ما يأمرنا بالأوامر وينهينا عن التروك، لأن هذا التكليف راح يصبح غير ممكن، لأن كل فعل أنا مجبر عليه، لا أقدر أطيع ولا أقدر أعصي، والطاعة والعصيان تخرج من عندي لأني مجبر عليها. بعد ما قيمة للتكليف، التكليف هو مدار القصد والاختيار. فأنت لو تختار العبادة وتثاب، والطاعة لو تختار المعصية وتكون عليك العقوبة. فبالتالي لا عصيان لأن ما بعد ترك للتكليف، ولا عقاب، في حين أن المسلمين عندهم إجماع واتفاق أن بعض العباد مطيع فيثاب والآخر عاصي فيعاقب. هذا خلاف إجماع واتفاق المسلمين. ثلاثة، ولقبح أن يخلق، يعني الله تعالى، الفعل بأنفسنا ويجبرنا عليه ثم يعذبنا عليه، يعني يخلق فعل الحرام فينا كالقتل والزنا والسرقة والكذب ثم يعذبنا بالآخر عليه. هذا قبيح، ما يفعل الحكيم. رابعا، للسمع، يعني الآيات والأحاديث اللي صرحت باختيار الإنسان ونسبة عمله إلى حقيقة وبالذات. أقول إلى أن نقرأ قول الشارع. ذهب أبو الحسن الأشعري، هذا كما قلنا شيخ فرقة الأشاعرة، ومن تابعه اللي هم مذهب الأشعرية، إلى أن الأفعال، يعني أفعال الإنسان من قبيل التروك أو ماذا؟ الأفعال بالقبيل الأوامر والنواهي والإثيان والتروك كلها واقعة، يعني من الفاعلين بقدرة الله تعالى، وإنه لا فعل للعبد أصلا، يعني ماكو لا صنع ولا عمل ولا قصد ولا اختيار للعبد، الإنسان مجبر على فعله، والفاعل الحقيقي ليس إلا الله. هذا شيء يسموه مذهب المجبرة، اللي يقولون إن الله يجبر العباد على الأفعال. وقال بعض الأشعرية، بعض الأشاعرة رأوا إنه هذا القول الأول واضح البطلان، لأن به مذهب الجبر واضح، فماذا فعلوا؟ اخترعوا وأبدعوا وأوجدوا مسألة الكسب والتصميم حتى يصلحون ويرممون الخلل الموجود بالقول الأول. قالوا إن ذات الفعل من الله، يعني صادر وخالق ومصنوع من الله، يعني ذات فعل الفاعل واقع بقدرة الله، والعبد له الكسب. هاي جابوها جديدة حتى يصلحون الضعف الموجود بالقول الأول، وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة ومعصية، يعني يقولون كون طاعة ومعصية هاي صفة واقع بقدرة العبد. العبد إذا فعل الصلاة يعني أطاع، فللعبد ثواب، وإذا فعل المعصية كشرب الخمر فعل العبد العقاب. وأوجدوا هذا الكسب حتى يصححون الضعف بالقول الأول، لكن ما افترقوا لأنهم رجعوا قالوا إن أفعال الله مخلوقة والله خلق الفعل في الإنسان يعني جبار عليه. ثلاثة، قال بعضهم معناه إن العبد إذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيبه، يعني عقيب العزم. إذا زيد يصمم على الزنا الله يخلق فيه فعل الزنا بعد التصميم، فزيد لم يعمل أزيد من التصميم بس عنده صممه، لكن من اللي خلق فعل الزنا؟ الله. رجع قلنا هذا في زمن الجبر. نعم. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية إن الأفعال صادرة من العبد، مطلق الأفعال، طاعة كالصلاة أو معصية كالسرقة، وصفاتها يعني صفات الأفعال من الحسن والقبح، بل حتى كيفيتها قائم قاعد سريع بطيء. والكسب الذي ذكروه من الذين ذكروه الأشاعرة كلها واقع بقدرة العبد واختياره، كل فعل يصدر من الإنسان هو قادر مختار عليه يختار أو يتركه، وإنه ليس بمجبور على فعله بل له يعني للعبد بما أنه قادر أن يفعل وأن لا يفعل، وهو الحق لوجوه. الوجه الأول، إننا نجد تفرقة ضرورية يعني بوجداننا بأنفسنا بالبداهة بين صدور الفعل منا تابعا للقصد، بعض الأفعال إحنا نفعلها بقصدنا بعد الإرادة، والداعي يعني الداعي هو الباعث. من اتصل لي شنو الداعي والباعث إليك؟ طاعة أمر الله. من تترك الكذب شنو الباعث والداعي؟ شنو المشوق لفعل الترك؟ الانتهاء عن ما نهى الله عنه، هذا يسموه الداعي. الداعي يعني المحرك المشوق إليك بعد القصد، كنزول من السطح على الدرج، اللي ينزل من السطح بالدرج هذا بيمن قصده واختياره وإرادته. وبين صدور الفعل لا كذلك، يعني لا عن قصد، مثل منه كالسقوط منهم. أما مع القاهر تسقط من السطح بقاهر شخص يرميك مثل عدو، أو مع الغفلة أنت تغفل يصير عندك دوار في الرأس تزل قدمك وتقع، فإنا نقدر على الترك في الأول. من هو الأول؟ النزول من الدرج الفعل الأول دون الثاني. من الثاني؟ نسقط بقاهر أحسنتم أو مع الغفلة، هذا ما حد بيقصد إرادة. نعم. ولو كانت الأفعال ليست منا، يعني لو كانت هي مو بقصدنا واختيارنا إحنا مجبورين عليها، لكانت منه أفعالنا كلها برمتها على وتيرة واحدة، يعني مداومة على شيء واحد من غير فرق بين أنها بعضها مقصودة وبعضها غير مقصودة، من غير فرق بين النزول من السطح والسقوط من السطح، ولكن الفرق حاصل. لو كان إحنا مجبورين على أفعالنا فبعد ما عدنا قصد واختيار بكل أفعالنا، في حين إنه الفرق حاصل، أكو بعض الأفعال مقصودة باختيارنا كنزول السطح بالدرج، لكن الفرق حاصل يعني صريح بين واضح إنه بالضرورة الوجدان بالنزول من الدرج بقصد واختيار، السقوط لا عن قصد واختيار، فيكون يعني صدور الفعل منا وباختيارنا وإرادتنا وهو المطلوب إثباته. الوجه الثاني، لو لم يكن العبد موجد لأفعاله لم تنع تكليفه، يعني لأصبح تكليفه بما لا يطاق، وإلا يعني لو لم يكن موجد لأفعاله وجعله الله مكلفا لزم التكليف بما لا يطاق، يخلق بك الزنا ويجبرك عليه ويكلفك بتركه، هذا شنو تكليف بما لا يطاق. وإنما قلنا ذلك يعني إن الإنسان يوجد أفعاله بقصده واختياره وإرادته لأنه يعني منه لأنه العبد حينئذ، يعني حينما لو لم يكن موجد لأفعاله ومجبور عليها يصبح غير قادر على ما كلف به، كيف نكلف بترك الزنا والزنا مجبور عليه هو؟ فلو كلف يعني لأن أفعاله هو ليست بإيده مو باختياره وقصده، فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق. ها التكليف بما لا يطاق يعني كلفة فوق مستوى الطاعة والقدرة، وهو التكليف بما لا يطاق باطل عند ايش؟ بضرورة العقل، العقل، لأنه اللي يكلف بما لا يطاق هذا خلاف الحكمة والعدل. بالإجماع يعني بالاتفاق بين المسلمين من دون فرق وخلاف، وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا لما أمر به بالمخالفة، لأنه بعد تكليف ما موجود، يعني عصيان ماكو، عقاب ماكو. طيب هذا يخالف إجماع المسلمين أنه بعض العباد مطيع وبعض منه عاصي غير مطيع، لكنه عاصم بالإجماع. الوجه الثالث أنه لو لم يكن العبد قادر وموجد لفعله لكان الله أظلم الظالمين. لماذا؟ لأن يجبره ويضطر على الفعل وبعدين يعاقب عليه، هذا ظلم، حاشا لله. وبيان ذلك إن الفعل القبيح إذا كان صادر منه تعالى، لأن هو اللي خلقه وأجبر عليه، استحالت معاقبة العبد عليه لأنه لم يفعله حسب المفترض. لأن أنتم تقولون فعل الزنا منه اللي خلقه وجبر العبد عليه؟ الله. فكيف يعاقب عليه؟ لأن هذا معنى أنه صدر مو باختيار قصد وإرادة العبد، لأن هو العبد ما فعله. لكان الله تعالى لكنه تعالى يعاقبه. والمسلمين متفقين ان اللي يعصي الله ويزني شنو يتعاقب يوم الآخرة على عصيانه. هذا إذن خلاف اللي ماذا؟ خلاف التكليف وخلاف الاتفاق، فيكون الله ظالما له، تعالى الله تعالى عنه. رابعا وأخيرا الكتاب العزيز اللي بيه آيات كثيرة تبين ان الإنسان يفعل الفعل بقصد واختيار وإرادة، وإن الأفعال منسوبة إليه بالذات، الذي هو فرقان يعني تبيان بين الحق والباطل، مشحون يعني مملوء بإضافة الفعل إلى العبد نفسه. وإنه يعني الفعل والحدث واقع بمشيئته، يعني بمشيئة الإنسان بقصده واختياره وإرادة وتصميمه، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني وتكملة الآية أنه يقولون هذا من عند الله. من اللي يكتبون الكتاب؟ أهل الكتاب يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني نسب فعل الكتاب لمن؟ إلهم، قصدهم واختيار مرادتهم، هم يكتبون، مو الله جبرهم على الكتابة. إن يتبعون إلا الظن، هم يتبعوا قصدهم مرادتهم، مو الله جبرهم عليه، حتى يغيروا ما بأنفسهم، من يعمل سوءا يجزى به. يعني جاي نضيف فعل السوء لنفس العامل، سواء كان يعمله بالجوارح أو بالجوانح. كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل عامل رهين عمله وكسبه، جزاء بما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من آيات الوعد والوعي والذم والمدح اللي هي أكثر من أن تحصى، اللي كلها تدل على نسبة الفعل إلى ذات الإنسان بقصده واختياره وإرادته. أما القول الثالث في استحالة القبح عليه يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. سمع الأخوتي الله يبارككم، نسألكم الدعاء إن شاء الله، الله يقبل أعمالكم جميعا. سمع الأخوتي سلام سيدنا، شو صحتكم؟ الله يقبل أعمالكم.